في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم بعد هذه الإجازة الطيبة. نحن في ليلة الاثنين 23 من شهر شوال من سنة 33 و400 ألف في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد فيها بحمد الله وتوفيقه الدرس 93 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وكان الدرس الماضي في شرح باب البدل، فشرحنا بعضه وبقي بعض نرجو أن نشرحه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. نبدأ الدرس بقراءة أبيات الألفية في هذا الباب، إذ عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في 8 أبيات. قال فيها: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعض نوم يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذا للضرب عز إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدى، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلى أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كإنك ابتهاجك استمالا. وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات 8 في باب البدل تعريف البدل وأنواع البدل وصور إبدال الظاهر والمضمر. والإبدال من اسم الاستفهام، وبدل الفعل من الفعل. ففي البيت الأول ذكر تعريف البدل وهذا شرحناه في الدرس الماضي، وفي الأبيات 2 و3 و4 ذكر أنواع البدل، وهي البدل المطابق، وبدل بعض من كل، وبدل الاشتمال، والبدل المباين. وقد شرحنا ذلك أيضا في الدرس الماضي، إلا أنه بقي بعد أن شرحنا هذه الأنواع كلها بعض الملحوظات التي نحب أن نبدأ الدرس إن شاء الله تعالى بذكرها. إذا فنبدأ الدرس بذكر بعض الملحوظات التي تتعلق بأنواع البدل بعد أن شرحناها وذكرناها. فمن هذه الملحوظات أن قولنا مثلا مررت بأخيك زيد أو مررت بزيد أخيك أو مررت بزيد أبي صالح أو مررت به خالد أو زره خالدا، فنحو هذه الأمثلة يجوز لك في الاسم الثاني نحويا ثلاثة أوجه، يجوز لك من حيث النحو في الاسم الثاني ثلاثة أوجه. الوجه الأول البدل، والوجه الثاني عطف البيان، والوجه الثالث القطع. نقول يجوز في الاسم الثاني نحويا، يعني من حيث الصناعة النحوية، ولا يعني ذلك أن كل هذه الأوجه متساوية أو متحتمة، ولكن الذي يحدد الوجه المراد هو المعنى، المعنى هو الذي يحدد وجها من هذه الأوجه. إلا أنها من حيث الصناعة، من حيث الظاهر، هذه الأوجه في الصناعة جائزة، والضابط في ذلك المعنى المراد. أنت ماذا تريد بهذه الأمثلة؟ ماذا تريد بالاسمين اللذين ذكرتهما في نحو قولك مررت بأخيك زيد؟ ذكرت الأخ وذكرت زيد، قدمت أو أخرت. فإن كنت تريد أن تخبر أنك مررت بالأول من الاسمين ثم أردت بعد ذلك أن توضحه وأن تبينه بالثاني، أنت أردت أن تخبر عن المرور بالأول من الاسمين، قولك مثلا مررت بأخيك زيد، عندنا الأخ وعندنا زيد، أنت أردت أن تخبرني بماذا؟ بأنك مررت بمن؟ بأخيك. ثم بعد ذلك أردت أن تبين هذا الأخ، أن تبينه وأن توضحه وأن تصفه، فقلت زيد. إذن فالمراد الأول، وأما الثاني فإنما أتي به لي التوضيح والتبيين، فهو حينئذ عطف بيان، لأن عطف البيان كما سبق في باب عطف البيان هو النعت بالجامد، هو أن تنعت شيئا سابقا لكن تنعته بجامد، لأنك إن نعته بمشتق سمي نعتا، وإن نعته بجامد سمي هذا الجامد عطف بيان. وإن كنت أردت بمثل هذه الأمثلة أن تخبر أنك مررت بالثاني، ولكنك ذكرت الأول توطئة وتمهيدا، فالثاني من الاسمين بدل. إذا قلت مررت بأخيك زيد، أنت أردت أن تخبرني بأنك مررت بزيد، إذن فأردت الاسم الثاني في كلامك في معناك، ولكنك ذكرت قبل ذلك الأخ من باب التوطئة والتمهيد، كأنك تظن عندما تقول مررت بأخيك أن المعنى لا يتبين ويتحدد، فأردت أن تقول مررت بزيد، لكن أتيت بكلمة الأخ قبل ذلك من باب التوطئة والتمهيد والإثارة نحو ذلك. إذن فالمراد الثاني، وهذا هو البدل، لأن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وأما المبدل منه فإنه يقدم من باب التوطئة والتمهيد. طيب، وإن أردت بمثل هذه الأمثلة أن تخبر أنك مررت بالأول ثم أردت أن تسكت على الأول وأن تقطع الكلام وأن تنهي الكلام، ثم بدا لك بعد هذه النية، نية السكوت وقطع الكلام، بدا لك أن هذا الاسم الأول يحتاج إلى شيء من التوضيح، بدا لك أنك ستسأل من هو، فأنت بادرت قبل أن تسأل، بادرت وبينته، فمعنى ذلك أنك أردت السكوت وقطع الكلام، لكن بسبب هذه النية وصلت الكلام، فحينئذ يكون الثاني من الاسمين، نعم، يكون مقطوعا، هذا الذي سمى القطع. ونعرف أنك إذا قطعت فلك أن تنصب على أنه مفعول به لفعل مقدر، تقديره نحو أعني أو أقصد أو أريد، ولك في الاسم المقطوع أن ترفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره نحو هو. فإذا قلت أردت أن تقول لي مررت بأخيك، وكنت تنوي وتقصد أن تسكت هنا وتقف، مررت بأخيك، ثم تبين لك أن هذا سيسألك أو أنه لم يتضح له، فوصلت الكلام لكي توضحه، فأنت وصلته بعد أن نويت القطع والسكوت، ولم ترد أن توضحه من أول الأمر لكي يكون عطف بيان، لا، إن مرة تقف كأنك قلت مررت بأخيك، فكأنه قيل لك من هو، فقلت هو زيد، ثم حذفت هو، ماذا بقي من الكلام؟ مررت بأخيك زيد، إلا أنك حذفت وصلت الكلام، مررت بأخيك زيد. لهذا في الارتجال في الكلام يظهر هذا الأمر، أما في الكتابة ما يظهر، عن السكوت وطريقة الكلام تبين هل أنت كنت تقصد أن تتكلم كلاما مسرودا متتابعا مررت بأخيك زيد، أم أردت أن تقف ثم وصلت مررت بأخيك زيد، فيتبين القطع من عدم القطع. وعلى ذلك فإذا جعلته بدلا أو عطف بيان فهو تابع، يتبع ما قبله في حكم الإعراب رفعا ونصبا وجرا كذلك جزما. أما إذا قطعته فلك في هذا المقطوع النصب والرفع، فإذا قلت مررت بأخيك زيد فلك في البدل أن تقول مررت بأخيك زيد، وفي عطف البيان مررت بأخيك زيد، وفي القطع مررت بأخيك زيدا ومررت بأخيك زيد، وهكذا يقال في بقية الأمثلة. لو قلت مررت بزيد أخيك، هي الجملة نفسها مع التقديم والتأخير، لكن المعنى هو الذي يتحكم في الإعراب، إما أن يكون بدلا إذا أردت الثاني مررت بأخيك مررت بزيد أخيك، أو عطف بيان إذا أردت الأول مررت بزيد أخيك، أو القطع إذا نويت السكوت فحينئذ تنصب أو ترفع فتقول مررت بزيد أخاك أو مررت بزيد أخوك. فهذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية، بعض النحويين يسمي البدل المطابق بدل كل من كل، يسميه بدل الكل من الكل، ويسمي أيضا بدل بعض من كل يسميه بدل البعض من الكل، أي أنه يدخل ال على كلمة كل وعلى كلمة بعض، ومثلهما في الحكم كلمة غير، فهذه ثلاثة أسماء كل وبعض وغير. فجمهور اللغويين والنحويين لا يرون إدخال ال على هذه الأسماء كل وبعض وغير، لأنهم يرون أن هذه الأسماء من الأسماء الملازمة للإضافة، فهي لا تنفك عن الإضافة إلى مذكور أو مقدر. فإذا قلت أكرمت كلا، عندك مثلا الناس وعندك ضيوف، فقلت لي أكرمت كلا. كلا هنا نكرها معرفة، معرفة لأنك عرفت من المكرم. أكرمت كلا ماذا تريد؟ أكرمت كل الضيوف، فأنت عرفت المراد، إذن معرفة، إلا أن المضاف إليه محذوف لأن كلمة كل وبعض من الملازمات الإضافة، ويجوز في المضاف إليه معها الذكر والحذف لأنها من الكلمات التي تتضح معانيها. وتقول مثلا لو ننتظر أناس عندنا عزيمة وكذا، عزيمة مثلا، فيأتيك مثلا تسأل ابنك لكي مثلا تضعون العشاء، تقول نعم نضع العشاء، العشاء، فيقول ابنك نعم جاء كل، جاء كل، يعني جاء كل الضيوف أو جاء كل المعزومين أو نحو ذلك. قال تعالى وكل في فلك يسبحون، كل هنا معرفة، والمراد كل المذكورات في فلك يسبحون، عندما ذكر الشمس والقمر والنجوم قال وكل في فلك يسبحون، يعني وكل المذكورات أو وكلها. وبعض هؤلاء الذين يدخلون ال على كلمة كل وبعض هنا ينصون على أن هذا تسمح منهم، يعلمون أن هذا لا يجوز لكنهم يتسمحون فيدخلون ال على كلمة كل وبعض. وممن نص على أن هذا تسمح الزجاجي في كتابه الجمل في النحو، وهو من أفضل كتب النحو المختصرة. ومع ذلك فإن بعض النحويين يرى جواز دخول أل على كلمة كل وبعض قياسا لا سماعا، كأبي علي الفارسي، فأجاز ذلك من باب أن الكلمة عندما حذف المضاف إليه فالمضاف حينئذ إما أن يبقى على قصد المضاف إليه فيبقى له حكم التعريف، وإما أن يتناسى المضاف إليه فيصير كالمعدوم فيعود المضاف نكرة، فعلى ذلك تدخل أل لأن أل تدخل على النكرة. لكن هذا كما قلنا خلاف ما عليه جمهور اللغويين والنحويين. فهذه ملحوظة أخرى. طيب، ومن الملحوظات أيضا قولك نجح الطلاب المجتهدون، نجح الطلاب المجتهدون. نعم، المجتهدون، ما إعراب المجتهدون هنا؟ نجح الطلاب المجتهدون، نعم صفة، نعت، نعم نعت المجتهدون، هذا معرف بأل من أضعف المعرفات فلهذا ينعت بها، نجح الطلاب المجتهدون. طيب، ما لا إشكال، نعم صحيح. وأما قولك نجح الطلاب المجتهدون منهم، نجح الطلاب المجتهدون منهم، فهنا لا يكون نعتا، لا يكون نعتا، وإنما يكون بدلا أو عطف بيان أو مقطوعا، بدلا أو عطف بيان أو على القطع، لأن قولك نجح الطلاب المجتهدون نسبت النجاح إلى من؟ إلى الطلاب المجتهدين. وأما قولك نجح الطلاب المجتهدون منهم فأنت نسبت النجاح إلى من؟ إلى المجتهدين من الطلاب، منهم هم تعود إلى من؟ طلاب. أظهر الطلاب، نجح المجتهدون من الطلاب. فالمجتهدون هنا ليس على النعت، وإنما على البدل. إذا قصدت نجح المجتهدون من الطلاب، يعني قصدت الثاني كما فصلنا قبل قليل، أو عطف بيان إذا كنت تقصد الأول، أو مقطوع، هذا من باب التجويز النحوي كما قلنا. أما ما يناسب المعنى في هذا المثال، ما الذي يناسب المعنى؟ البدل أم عطف البيان أم القطع؟ الذي يناسب هنا البدل، لأن المعنى على ماذا؟ نجح المجتهدون من الطلاب. المعنى على إرادة الثاني، على أن تنسب النجاح إلى الثاني، إلى المجتهدين من الطلاب. ثم ذكرت الطلاب قبلا من باب التوطئة والتمهيد. طيب، وإذا قلت نجح الطلاب زيد وعمر وبكر، فما إعراب زيد وعمر وبكر؟ بدل أو عطف بيان أو مقطوع، نعم، كأنك قلت نجح الطلاب من باب التمهيد، يعني أنهم طلاب من باب التمهيد، ولكن قصدت أن تنسب النجاح إلى زيد وبكر وعمر، فهذا بدل. وإما أنك أردت أن تنسب النجاح إلى الطلاب ثم بينتهم ووضحتهم بأنهم زيد وعمر وبكر، أو أردت أن تقف على الطلاب، نجح الطلاب، ثم خشيت أن تسأل من هؤلاء الطلاب فقلت زيد وبكر وعمر، هذا من حيث التجويز النحوي. والأقرب إلى المعنى المراد في مثل قولك نجح الطلاب زيد وبكر وعمر، أن يكون زيد وبكر وعمر بدلا أم عطف بيان أم مقطوعا؟ أن يكون بدلا، يضعف أن يكون مقطوعا، لأن الإبهام هنا واضح جدا، نجح الطلاب. الطلاب، هناك فرق بين الطلاب وبين زيد وبكر وعمر، هنا الإبهام شديد، لا يكاد يقصده المتكلم. طيب، فإن قلنا إنه بدل، فمن أي أنواع البدل؟ هل هو من البدل المطابق، كل من كل، أم بعض من كل، أم اشتمال، أم مباين؟ ليس مباينا طبعا ولا اشتمال، يا بعض من كل أو كل من كل. نجح الطلاب زيد وبكر وعمر وبكر، طيب ما العلاقة بين هؤلاء الطلاب الناجحين؟ طبعا ما العلاقة بين هؤلاء الطلاب الناجحين وبين زيد وبكر وعمر؟ هم، هذا بدل كل من كل، ويخصه كثير من النحويين المحققين باسم يسمونه بدل التفصيل، يعني عندما يتكلمون عن البدل المطابق بدل كل من كل يقول ومنه بدل التفصيل، كقولك جاء إخوانك زيد وعمر وبكر مثلا. طيب، من الملحوظات أيضا المتعلقة بأنواع البدل أن بعض النحويين كالإمام السيوطي ذكر نوعا خامسا من أنواع البدل، سماه بدل كل من بعض. عندنا بدل كل من كل وبدل بعض من كل، وأضاف نوعا خامسا سماه بدل كل من بعض، ومثل له بأمثلة منها قوله سبحانه وتعالى: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن. قال: فجنات بدل من الجنة، وجنات كل، والجنة بعض، فهذا من بدل كل من بعض. ومثل له بقول الشاعر رحم الله: أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. قوله طلحة، هذا طلحة الفياض معروف بالكرم، طلحة بدل من أعظم. رحم الله أعظما طلحة، وطلحة كل، وأعظم بعض. قال: فهذا من بدل كل من بعض. ويمثل له أيضا بنحو قولك: سأسافر صباحا غدا. لو قلت سأسافر صباحا غدا، يمكن في هذا المثال أن تقول سأسافر غدا صباحا، هذا لا إشكال فيه. فما إعراب صباحا؟ سأسافر غدا صباحا بدل بعض من كل، هذا لا إشكال فيه، واضح. لكن لو قلت سأسافر صباحا غدا، أو قلت سأزورك عصرا اليوم، نعم. ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته: كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات القوم، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. فقال: كأني غداة البين يوم تحمل. غداة البين الغداة أول اليوم، يوم تحمل، ها اليوم كل والغداة بعض من اليوم. قال: ف هذا من بدل كل من بعض. والصواب الذي عليه جماهير النحويين قديما وحديثا أن كل ذلك من البدل المطابق، من بدل كل من كل، لدلالة المعنى. ففي الآية الجنات، جنات عدن هي الجنة، أم أن الجنة جزء من جنات عدن؟ هي إلا أن جنات عدن جمعت على معنى المواضع، كل موضع في الجنة فهو جنة، ثم جمع فصار جنات. وإذا قيل الجنة فإنما أريد الجنس. وكذلك في البيت: رحم الله أعظما طلحة. ماذا أراد بقوله أعظما؟ رحم الله أعظما، أراد عظامه فقط؟ أراد أن الرحمة لعظامه فقط؟ أم أراد طلحة كله عندما قال أعظما؟ وأراد رحم الله طلحة، قال عن ذكر البعض وأراد الكل. هذا من باب البلاغة ليس من باب النحو. وكذلك في نحو قولك: سأسافر صباحا غدا، لو قلنا إنه من بدل كل من بعض لانعكس المعنى الذي أراده المتكلم. المتكلم عندما يقول سأسافر صباحا غدا، عندما قال غدا أراد زيادة إيضاح لك أم أراد زيادة تعميم؟ أراد زيادة إيضاح، صباحا أي صباح، صباح غد. فقوله صباحا هو قوله صباح غدا في المعنى، لأن المقصود بالكلام سأسافر صباحا غدا، المقصود في الكلام سأسافر صباحا صباح غد، سأسافر صباحا صباح غد، صباح غد هو الصباح. فلهذا كان كلام جمهور النحويين في هذه المسألة هو الراجح، لأنه المطابق للمعنى. أما ما قاله السيوطي رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك بعض المتأخرين فهو أخذ بالظاهر دون نظر إلى المعنى. طيب، من الملحوظات أيضا يا أخوان، من أنواع البدل البدل المباين، وقلنا إنه نوعان، بدل إضراب وبدل غلط. قالوا لم يقع البدل المباين في القرآن الكريم، وذكر كثيرون أنه لا يقع في الشعر، ويقصدون الشعر الرزين المراجع. أما الكلام المرتجل وكذلك الشعر المرتجل والشعر الوصفي والقصصي والمسرحي فنحو ذلك يجوز أن يقع فيه البدل المباين عن قصد وعن غير قصد. ومن ذلك قول الشاعر أظنه أحمد شوقي: تحسس ليث الغاب يبغي فريسة فجرجر في ظلمائه حية حبلا. فحبلا بدل مباين لقوله حية. ومن الملحوظات أيضا قوله سبحانه وتعالى: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، في قوله جنات قراءتان سبعيتان، الأولى بالرفع والثانية بالنصب. أما القراءة الأولى بالرفع جنات عدن ففيها ثلاثة تخريجات، من يقولها؟ ها؟ ثلاثة تخريجات، ها. إما أن يكون خبرا لمفرد محذوف يعني عن القطع، عن القطع، وأيضا وإما أن يكون بدلا من عقبى الدار، لهم عقبى الدار جنات عدن يعني لهم جنات عدن، وإما أن يكون بدلا، وإما أن يكون عطف فبيان كما ذكرنا في ملحوظة سابقة. جنات عدن هي عقبى الدار شيء واحد، فإما أن نقول عن الثاني إنه بدل إذا كان هو المقصود، وإما أن نقول عطف بيان إذا كان الأول هو المقصود، وإما أن نقول إنه على القطع إذا قصد الوقف على الأول. هذا تخريج قراءة الرفع. وأما قراءة النصب جنات عدن يدخلونها ففيها تخريجان، ما هما؟ أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. نعم، ارفع صوتك. لا، عطف بيان تابع، تابع، لو كان تابع لرفع، لأن لهم عقبى، عقبى مبتدأ، مفعول به لفعل محذوف يعني على القطع، القطع على أنه مفعول به. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، لم يسبق بمضاف، لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، منصوب على الاشتغال، يدخلونها يعني لهم عقبى الدار يدخلون جنات عدن يدخلونها. طيب، آخر ملحوظة تتعلق بأنواع البدل في قوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: ولا تمنن تستكثر. في قوله تستكثر قراءة الرفع وهي قراءة الجمهور ومنهم السبعة بل العشرة كلهم يقرؤون ولا تمنن تستكثروا. وتخريج الرفع ولا تمنن تستكثروا على أن الجملة تستكثروا. نعم القراءة الأخرى الجزم ولا تمنن تستكثر وهي قراءة شاذة. أما الجزم فعلى أن تستكثر بدل من تمنن يعني لا تستكثر. طيب هذا الجزم. وأما قراءة الرفع وهي قراءة الجمهور ولا تمنن تستكثر مرفوع فعلى أن الجملة حالية على أن تستكثر فعل مضارع والفاعل أنت والجملة حال والمعنى ولا تمنن مستكثرا ولا تمنن في هذه الحالة. بهذا ننتهي من الكلام على أنواع البدل ثم يتكلم رحمه الله تعالى على صور إبدال الاسم الظاهر والمضمر. فقال رحمه الله تعالى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا. قلنا ذكر في هذين البيتين صورة من صور إبدال الاسم الظاهر والاسم المضمر وهي إبدال الاسم الظاهر من الضمير أو من ضمير الحاضر. إبدال الاسم الظاهر من ضمير الحاضر ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله. يقول لا تبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا. ونأخذ المسألة من أولها لكي يستبين الأمر حتى نصل إلى المسألة الجزئية التي تكلم عليها ابن مالك في هذين البيتين. فالكلام هنا على صور إبدال الاسم صور إبدال الاسم من الاسم لأنه سيأتي إبدال الفعل من الفعل وإبدال الجملة من الجملة. أما الآن فالكلام على إبدال الاسم من الاسم. والاسم كما نعرف إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. ما المراد بقولنا مضمرا؟ ضميرا. الضمير هو المضمر إما أن يكون ظاهرا أو مضمرا يعني ضميرا. طيب صور إبدال الاسم من الاسم عقلا أربع صور. الصورة الأولى إبدال الظاهر من الظاهر وهذه جائزة مطلقا كقولك جاء زيد أخوك فأخوك بدل من زيد وزيد ظاهر وأخوك ظاهر أبدلنا اسما ظاهرا من اسم ظاهر. الصورة الثانية إبدال الضمير من الضمير إبدال الاسم المضمر من الاسم المضمر نحو ماذا؟ رأيته إياه قمت أنت مررت بك أنت. هذه الأمثلة ذكرناها أيضا في باب التوكيد. مثل هذه الأمثلة سبق في باب التوكيد أن البصريين يجعلونها من باب البدل فيقولون إن الضمير الثاني بدل من الضمير الأول، لأن باب البدل عندهم واسع، فلهذا نجد أن النحويين لا يشترطون في البدل أن يوافق المبدل منه في التعريف والتنكير ولا في الإفراد والتثنية والجمع، قد يخالفه. وأما الكوفيون وتابعهم ابن مالك فإنهم يجعلون هذه الأمثلة من باب التوكيد اللفظي، فيقولون إن الضمير الثاني توكيد لفظي للضمير الأول. هذه المسألة سبقت بالتفصيل وبيان الخلاف والترجيح في باب التوكيد. الصورة الثالثة لإبدال الاسم من الاسم إبدال الضمير من الظاهر، إبدال الاسم المضمر من الاسم الظاهر، وهذا عند المحققين غير جائز. إبدال الظاهر، إبدال الضمير من الظاهر، إبدال الضمير من الظاهر. الصورة الرابعة ولم يبق غيرها، إبدال الظاهر من الضمير، إبدال الظاهر من الضمير. الضمائر قسمتها المشهورة، نعم، غير جائز أن تبدل ضميرا من ظاهر، كأن تقول جاء محمد هو مثلا وتجعل هو بدلا. طيب، قلنا الصورة الرابعة إبدال الظاهر من الضمير. طيب، الضمير في قسمته المشهورة المعروفة إما ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب. ضمير المتكلم والمخاطب يسميان بضمير الحاضر لأنهما حاضران في أثناء الكلام، في أثناء الكلام، متكلم متكلم والمخاطب مخاطب، وكلاهما موجودان في أثناء، حاضران في أثناء الكلام. وأما الغائب فلا يسمى ضمير حاضر. إذن فالضمائر من حيث الحضور نوعان، ضمير حضور أي ضمير المتكلم والمخاطب، فلهذا يشتركان دائما في الأحكام أو كثيرا في الأحكام، وضمير الغائب، فلهذا عندما نتكلم على هذه الصورة إبدال الظاهر من الضمير سنقول إن الإبدال هنا على قسمين، القسم الأول إبدال الظاهر من ضمير الغائب، إبدال الظاهر من ضمير الغائب، وهذا جائز مطلقا كقولك زره خالدا، زره خالدا، رأيته أخاك. زره، زره خالدا، رأيته أخاك. هذه الأمثلة ونحوها نكرر وننبه دائما نذكرها في باب البدل، لا يعني أنها يجب أن تكون بدلا، يجوز أن تكون عطف بيان ويجوز أن تكون قطعا، لكن نحن نذكرها على أنها بدل. زره خالدا، زره فعل والفاعل مستتر تقديره أنت، والها مفعول به، زره خالدا، خالدا بدل من الها، بدل كل من كل. هنا أبدلت اسما ظاهرا من اسم مضمر، وهذا جائز لأن الضمير هنا ضمير غائب، والإبدال منه جائز مطلقا. قال الفرزدق على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتمي. على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتمي. حاتمي بدل من الهاء في قوله جوده، على جوده حاتمي، كأنه قال على جود حاتم فأبدل حاتم من الهاء، والهاء هنا ضمير غائب، فالإبدال جائز مطلقا. ولو جعل حاتما فاعلا للفعل ظن لكان يقول لظن بالماء حاتم، هذا جائز، لكن عندما جره حاتمي عرفنا أنه لم يرد أنه فاعل، وإنما أراد جعله بدلا من الهاء في جوده. نعم. ومن ذلك أيضا أقصد إبدال الظاهر من ضمير الغائب، من ذلك عند الجمهور قوله سبحانه وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، أين فاعل أسر؟ واو الجماعة تعود إلى المتكلم عنهم، هؤلاء أسروا النجوى، فالنجوى مفعول به، الذين ظلموا، الذين بدل من واو الجماعة، وأسروا النجوى الذين ظلموا، واو الجماعة هنا يراد به غائب. ومن ذلك أيضا عند الجمهور قوله سبحانه وتعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، عموا أين فاعل عمياء واو الجماعة، وكثير ها بدل من واو الجماعة، فهو بدل ظاهر من مضمر، وهذا المضمر للغائب. طبعا في الآيتين قول آخر وهو قول ليس بقوي، أن الآيتين من لغة أكلوني البراغيث، لكن هذا قول ضعيف. طب هذا القسم الأول من إبدال الظاهر من الضمير، أن تبدل من ضمير الغائب، وهذا جائز مطلقا. القسم الثاني من إبدال الظاهر من الضمير هو إبدال الظاهر من ضمير الحاضر، إبدال الاسم الظاهر من ضمير الحاضر، وهذه المسألة هي التي تكلم عليها ابن مالك هنا فقط. لماذا؟ لأن كل الصور السابقة لا خلاف فيها، جائزة لا إشكال فيها، وإنما التفصيل هنا، هنا فيه تفصيل وفيه شرط، فأراد أن ينص عليه. فإذا أبدلت اسما ظاهرا من ضمير الحاضر فهذا لا يجوز إلا بشرط ذكره ابن مالك في قوله ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا. يقول لا تبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر إلا أن يكون بدل كل من كل يدل على الإحاطة والشمول، أو كان بدل بعض من كل، أو كان بدل اشتمال. فبدل كل من كل يراد به الإحاطة والشمول، نحو اللهم اغفر لنا حاضرنا وغائبنا، فقولك حاضرنا وغائبنا بدل من الضمير نا، اغفر لنا حاضرنا وغائبنا، بدل كل من كل يراد به الشمول. وقولك أكرمتكم كبيركم وصغيركم، وقولك سنسافر رجالنا ونساؤنا سنسافر، تبه، سنسافر رجالنا ونساؤنا. أين فاعل سنسافر؟ ما في واو، لا سنسافر، وهذه ضمة، سنسافر واو الجماعة لا تدخل على ما فيه نون. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وقلنا من قبل إن المضارع المبدوء بنون لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا وجوبا تقديره نحن، كما أن المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره أنا. فعلى ذلك لا يجوز أن تقول إن الفاعل رجالنا سنسافر، بل رجالنا بدل من الفاعل المستتر وجوبا. طيب، قال سبحانه وتعالى عن المائدة التي أنزلها عز وجل: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فأولنا وآخرنا بدل كل من كل من نا في قوله لنا، وهذا ضمير متكلم حاضر. فإن لم يدل بدل كل من كل على الإحاطة والشمول لم يصح البدل، فلا يجوز أن تقول رأيتك زيدا على أن زيدا بدل من الكاف. رأيتك زيدا، الكاف ضمير مخاطب، ضمير حاضر لا تبدل منه هنا ظاهرا. لا تقول أكرمني محمدا وأنت محمد، فتبدل محمدا من ياء المتكلم، أكرمني محمدا، فتبدل ظاهرا من ضمير متكلم لا يدل على الإحاطة. طيب، أما بدل الظاهر من ضمير الحاضر بدل بعض من بعض، وقلنا هذا جائز. مثاله: ربطني يدي، تريد ربط يدي، ثم قدمت ضمير المتكلم ربطني يدي. ضربني بطني، أي ضرب بطني. أعجبته وجهي، أي أعجبه وجهي. سأقطعك يدك، أي سأقطع يدك. ومن ذلك، أي من إبدال الظاهر من ضمير الحاضر وهو بدل بعض من كل، قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما إعراب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ بدل منكم. فالمعنى والله أعلم: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ثم قدم قوله لكم توطئة وتمهيدا، فصار الثاني بدلا. والبدل هنا قوله من، اسم موصول، اسم ظاهر، والمبدل منه الضمير الكاف في قوله لكم، فهو من إبدال الظاهر من ضمير الحاضر وهو بدل بعض من كل. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، فرجلي شثنة المناسم. أوعدني بالسجن، أنا قلت بالسجن، هي أوعدني بالسجن والأداهم. السجن هذا البناء يسمى سجن، والسجن هذا الفعل، تقول سجنه سجنا. أين يسجنه سجنا؟ يسجنه سجنا في السجن، فالبناء سجن والفعله السجن. طيب أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، قال أوعدني رجلي يعني أوعد رجلي، فرجلي بدل من ياء المتكلم، أبدل ظاهرا من ضمير الحاضر بدل بعض من كل. وأما إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل اشتمال فنحو قولك ردني طلبي، ردني طلبي أي رد طلبي، وقولك سافرت خطبي أو سافرت خطبك في كل مكان، يعني سافرت خطبك، لكنك قدمت الضمير سافرت على ضمير مخاطب حاضر. ومن ذلك قول النابغة الجعدي رضي الله عنه بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. بلغنا السماء مجدنا، مجدنا بدل من ناء المتكلمين، أي بلغ مجدنا السماء، فأبدل ظاهرا من ضمير حاضر. وما العلاقة بين المجد والمتكلمين؟ ليس كلا من كل ولا بعضا من كل، وإنما هو بدل اشتمال. ومن ذلك قول الشاعر ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مطاعا، شاهد في قوله وما ألفيتني حلمي مضاعا، أي وما ألفيت حلمي مضاعا، فأبدل حلمي من ياء المتكلم في قوله وما ألفيتني حلمي. وأما ابن مالك فمثل لبدل الاشتمال بقوله كأنك ابتهاجك استمالا، أي إن ابتهاجك استمال القلوب، إلا أنه قدم كاف المخاطب فقال إنك ابتهاجك، فابتهاجك بدل اشتمال من كاف المخاطب. وفي بعض النسخ كأنك ابتهاجك استمالا بفتح الهمزة كأنك، وهذا تحريف، وصوابه كإنك، لأن الكاف هنا داخلة على المثال، المثال إنك ابتهاجك استمالا ثم دخلت الكاف، وليست داخلة على أن فقط لكي تفتح همزتها. ابتهاجك بدل من الكاف بدل اشتمال، فهو إنك ابتهاجك إنك كإنك. نعم. ثم نقول بعد ذلك أمرا ذكرناه لكن نؤكد عليه، فكل ما جاز في ضمير الحاضر أي ضمير المتكلم والمخاطب فهو يجوز في ضمير الغائب. وقد ذكرنا من قبل أن إبدال الظاهر من ضمير الغائب جائز مطلقا، فإذا كان يجوز مع ضمير الحاضر بشروط، فكل هذه الأمثلة التي ذكرناها مع هذه الشروط مع هذه التفاصيل فكلها جائزة في الغائب، لأنها تجوز هي وغيرها في الغائب. فلهذا يجوز أن تقول زرتهم كبيرهم وصغيرهم في الغائب، كما تقول زرتكم كبيركم وصغيركم، وتقول ضربته وجهه، فتبدل من ضمير الغائب. طيب نأتي إلى مثال أرجعته قبل قليل. لو قلنا مثلا أعجبك أخلاقه، نتكلم عن رجل ما فقلت أعجبك أخلاقه، الكاف مفعول به، وأخلاقه فاعل، أم بدل. أما من حيث الجواز النحوي يجوز أن يكون فاعلا، فنقول حينئذ إنه فاعل مجازي، فيجوز في الفعل التذكير والتانيث، أعجبك أخلاقه أو أعجبتك أخلاقه، والتانيث أكثر. يعني عندما نقول إنه فاعل نحتاج إلى تعليل. ويجوز أن نقول إن أخلاقه بدل اشتمال من الفاعل المستتر، يعني أعجبك هو، أتكلم على رجل أعجبك فأقول أعجبك، يعني أعجبك هو، ثم أبدل أخلاقه من الفاعل المستتر أعجبك أخلاقه، فلهذا في الكلام قد يبين المراد بخلاف المكتوب. فلو قلت أعجبك أخلاقه تبين هنا أن الفاعل هو الضمير المستتر العائد إلى المتكلم عنه. فهذه المعاني لابد من النظر إليها عند الإعراب. أما قول النحو يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا وكذلك قول المعرب، أي معرب يجوز كذا ويجوز كذا، يعني من باب الجواز النحوي، ولكن المراد لا يحدد إلا مرادا واحدا، إعرابا واحدا. لكن هذا من عمل المفسر مثلا في التفسير، النحو يبين الأوجه الجائزة والمفسر هو الذي يحدد الإعراب الذي يناسب المعنى المقصود. طيب، هذه الصور التي ذكرناها الآن هي صور لإبدال الاسم من الاسم، وهناك صور أخرى للبدل، منها إبدال الفعل من الفعل، وهذا سيذكره ابن مالك في آخر الباب، فسنرجع الكلام عليه إلى آخر الباب. ومن صور البدل إبدال الجملة من الجملة، كقوله سبحانه وتعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين، فأمدكم بأنعام وبنين هذه جملة بدل من الجملة السابقة أمدكم بما تعلمون. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. انتبه، قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون، ما قال ويذبحون، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. فقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم بدل من قوله يسومونكم سوء العذاب، على معنى وإذ نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم والله أعلم. ومن ذلك قول الشاعر أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، فقوله لا تقيمن عندنا جملة بدل من قوله ارحل وهو أيضا جملة لأنه مع فاعله يكون جملة. وهناك صورة أخيرة وهي بدل الجملة من المفرد، قلنا بدل اسم من اسم وبدل فعل من فعل وبدل جملة من جملة، هناك أيضا نوع آخر وهو بدل الجملة من المفرد. نحن عندما نذكر هذه الأنواع لكي تعلم أن هذه هي النوع الواردة في الكلام الجائزة، فما سواها لا يجوز. يعني لا تجد مثلا إبدال اسم من جملة لأنها ليست موجودة في هذه الأنواع، لا تجد مثلا إبدال اسم من فعل ونحو ذلك لأنها ليست موجودة فيها. فهذه فائدة التقسيمات والأنواع لتحصر الجائز والوارد. قلنا النوع الأخير من هذه الصور هو إبدال الجملة من المفرد، نعم هذا موجود في الكلام وجائز، كأن تقول أسألك عن محمد من أبوه، أسألك عن محمد أين ذهب، أسألك عن محمد من أبوه، عن محمد، محمد اسم مجرور بعن، عن محمد من أبوه، من أبوه هذه جملة استفهام، جملة اسمية، جملة اسمية مكونة من مبتدأ أبوه ومن خبر مقدم من، والجملة الاسمية من أبوه بدل من محمد، وهذا أسلوب شائع وجائز للاضطراد في الكلام. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فأيان مرساها هذه جملة استفهام بدل من الساعة. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى حرف جر، الإبل اسم مجرور مفرد، طيب كيف خلقت هذه جملة، جملة، وعرفنا من قبل كيف نعرب الجمل الاستفهامية، خلقت، خلق فعل والتاء نائب فاعل، خلقت، وكيف ما إعرابها يا إخوان؟ لا، كيف حال، كيف حال، هذه جملة مكونة من فعل نائب فاعل وحال، وهذه الجملة الاستفهامية كيف خلقت بدل من الاسم المفرد الإبل. قال الشاعر إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان، إلى الله أشكو حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان، قوله كيف يلتقيان هذه جملة استفهامية وهي بدل من قوله حاجة. ثم بعد ذلك ينتقل ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت السابع ليتكلم على مسألة تتعلق بحكم الإبدال من اسم الاستفهام، كيف تبدل من اسم استفهام، فقال وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي. ذكر في هذا البيت حكم الإبدال من اسم الاستفهام، يقول إذا أبدل اسم من اسم استفهام فيجب أن يكون في البدل همزة استفهام، إذا أبدلت اسما من اسم استفهام فهذا البدل يجب أن يكون فيه همزة استفهام، كقولك من ذا أسعيد أم علي، من ذا أسعيد أم علي، سعيد بدل من من، تأملوا المثال كاملا سنعربه، من ذا أسعيد أم علي، من ذا هذه جملة استفهام، وعرفنا إعراب جمل الاستفهام من قبل وأنها تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب، من ذا، ذا زيد، فذا مبتدا وزيد خبر، إذا ما إعراب ذا في قولك من ذا مبتدا مؤخر لأنها تقابل ذا في الجواب، تذكرون ذلك يا إخوان؟ راجعوا هذه المسألة لن نعيدها، إعراب أسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب، من قلت من ذا ستقول ذا سعيد، فذا مبتدأ، إذن ذا في السؤال مبتدأ، فإذا كانت مبتدأ فما إعراب من؟ خبر مقدم، من خبر مقدم فهو طبعا في محل رفع، ذا مبتدأ، ثم قلت أسعيد أم علي، سعيد بدل من من، بدل من اسم استفهام المستفهم منه، تستفهم عن من وهو سعيد أو علي، فسعيد بدل من من، طيب ترفعه أم تنصبه أم تجره، ترفعه لأن من خبر خبر في محل رفع فترفع تابع من ذا أسعيد أم حرف عطف علي معطوف على سعيد. هذا الإعراب. الحكم الذي ورد في هذا البيت هو أن البدل سعيد يجب أن يكون فيه همزة استفهام. لماذا؟ لأنه بدل من اسم استفهام. وتقول ما تفعل أخيرا أم شرا؟ ما تفعل أخيرا أم شرا؟ خيرا بدل من قولك ما وهو اسم استفهام، فيجب أن تأتي مع البدل بهمزة استفهام. طيب لماذا نصبنا البدل هنا؟ فقلنا ما تفعل أخيرا أم شرا؟ طيب نعرب اسم الاستفهام لأنه بدل من اسم استفهام، فهو مثله في الإعراب. ما إعراب ما في قولك ما تفعل؟ أفعل خيرا، أفعل خيرا، خيرا مفعول به يقابل ما، إذن فما مفعول به لكنه مقدم، ما مفعول به مقدم، إذن فتبدل منه بالنصب ما تفعل أخيرا أم شرا. وتقول متى تأتينا؟ أغدا أم بعد غد؟ متى تأتينا أغدا أم بعد غد؟ غدا بدل من متى اسم استفهام فيجب فيه الهمز. طيب لكن ما يعرب متى؟ متى تأتينا؟ أجب متى تأتينا؟ آتيك غدا. ما الذي يقابل متى في الجواب؟ غدا. إذن فإعرابه كإعراب غدا. ما إعراب متى؟ ظرف زمان مقدم. متى ظرف زمان مقدم ثم تبدل منه بالنصب لأنه ظرف زمان، فتقول متى تأتينا أغدا أم بعد غد. متى تأتينا؟ متى تأتينا؟ نعم أحسنت. متى تأتينا غدا أم بعد غد؟ لأنه اسم استفهام، والاستفهام يرتفع الفعل بعده. ما تفعل أخيرا أم شرا؟ هذه ضمة وليست واو جماعة. نعم، لأن اسماء الاستفهام كلها لا تعمل شيئا، فيبقى الفعل بعدها مرفوعا، بخلاف ما لو كانت هذه الأدوات أدوات شرط فإنها تجزم، كقولك ما تفعل تجزبه مثلا. طيب قلنا الواجب في الاسم المبدل من اسم الاستفهام أن يكون بهمزة استفهام. الواجب الوجود لا الظهور، يعني يجوز أن تحذف همزة الاستفهام فتقول من ذا سعيد أم علي؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.